بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وعد فوفى، وأوعد فعفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رزق وكفى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الشرفى ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم في هذا اللقاء المبارك، وهو اللقاء الثاني في شرح الأربعين النووية، بعد أن تكلمنا بالأمس كيف كانت خطبة المنابر هي خطبة الدفاتر، وتكلمنا عن حديث عمر رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات. اليوم نتكلم عن الحديث الثاني في الأربعين النووية، وهو حديث المشهور بحديث جبريل. قبل أن نبدأ في شرح الحديث، أريد أن أبين ثلاثة قضايا. الأولى، لماذا ثنى النووي رحمة الله عليه بحديث جبريل؟ هذا يدل على علو كعبه في العلم، فقد ابتدأ الأربعين بما ابتدأ به البخاري في صحيحه، وثنى بما ابتدأ به مسلم في صحيحه، فكان الحديث الأول هو أول حديث في صحيح البخاري، والحديث الثاني هو أول حديث في صحيح مسلم. القضية الثانية، حديث جبريل المشهور حديث عظيم، أطنب العلماء في ذكره وشرحه وبيان مكانته، فالقاضي عياض يقول هو مشتمل على الدين كله، والقرطبي يقول هو للسنة كالأم، مثل الفاتحة أم الكتاب لتضمنها معاني القرآن، فكذلك هذا الحديث متضمن لعلوم السنة. والنووي رحمة الله عليه يقول هذا الحديث جمع من الفوائد واللطائف ما لا يكون في غيره. إذن حديث جبريل حديث عظيم، حديث فيه من المعاني واللطائف والفوائد ما يربو على 400 فائدة كما قال بعض العلماء. نحن لا نستطيع أن نأتي على جزء يسير منها في مثل مجلسنا هذا، ولكننا نحاول أن نأتي على المهمات. هل لهذا الحديث من سبب؟ في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اسألوا فلم يسألوا، فجاءهم رجل فسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تسألوا جاء جبريل ليعلمكم. إذن هي مدرسة محمدية مباركة في أسلوب ماتع في تعليم العلم عن طريق السؤال والجواب، ويا لها من طريقة تحفر الفائدة في قلوب الحاضرين والمستمعين وتنقشها نقشا. أيها الأحبة، نبدأ في هذا الحديث وفي شرحه، وقبل أن نتكلم هو من مفردات مسلم، ولم يخرجه البخاري من حديث عمر، وإنما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. القارئ لعله يقرأ علينا جملة جملة حتى نستطيع أن نشرح كل جملة بما تستحق إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم اغفر لشيخنا واجعل له لسان صدق عليا. قال الإمام النووي غفر الله له وللحاضرين والمسلمين عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب.
عمر هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى، يأتي في المنزلة الثالثة في هذه الأمة فضلا ومكانة، ويأتي بعد أبي بكر في الأحقية بالخلافة. عمر أسلم قديما وعمره 27 سنة، وكان في العدد خاتمة 40، لكن كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة. عمر الكرامة، عمر العزة، عمر القوة، عمر الفراسة، عمر العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إيها يا ابن الخطاب، والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. وأخرج أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شياطين الإنس والجن لتفر منك يا عمر. عمر ذلك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. لما مات عمر قال ابن مسعود مات اليوم 9 أعشار العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى رأيت الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم، إنه عمر الذي دكدك عروش القياصرة وفل فلول القياصرة، عمر الذي غسل بعدل الإسلام وجه البسيطة، حتى قال قولته المشهورة والله لو أن بغلة عثرت في شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها، يقول لم لم تسو لها الطريق يا عمر. لما كانت 23 في شهر ذي الحجة قال عمر رأيت ديكا أحمر ينقرني 2 أو 3، فسأل عن ذلك أسماء بنت عميس التي تعلمت من زوجها الصديق الأكبر أبي بكر الصديق تعبير الرؤى، قالت يقتلك رجل من الأعاجم. وفعلا جاء ليصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتدت إليه يد الغدر، يد اللؤم، وقتلته في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل في هذا المحراب إلا عمر، لا من الأولين ولا من الآخرين، لم يقتل في محراب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. قتله ذلك المجوسي الحاقد الذي كان إذا رأى السبي يقول أكل العرب كبدي. مات عمر شهيدا كما تنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ودفن في أطهر مكان، دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في حجرة عائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت وأنا أبو بكر وعمر ومات وهو وأبو بكر وعمر وسيبعث وهو وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه، وزيرا صدق رضي الله عنهما وأرضاهما. عمر يروي لنا هذا الحديث، ولهذا الحديث قصة، لأن الراوي عن عمر ابنه عبد الله ابن عمر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وذلك أيها الأحبة أنه لما ظهر القول بالقدر في البصرة كان أول من قال به معبد الجهني، فخرج من البصرة يحيى ابن يعمر وخرج معه حميد ابن عبد الرحمن الحميري وقالوا نذهب إلى المدينة ونسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المقالة. قال فوافقنا عبد الله بن عمر عند باب المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فجاءه أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الحديث إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن أناسا ظهروا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكرت من شأنهم وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. قال فإذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء وهم مني براء، فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا عمر ثم ساق الحديث. إذن هذا الحديث يستشهد به ابن عمر رضي الله عنه على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم سرد الحديث. وهذا أيها الأحبة فيه فائدة كبرى، وهي أن العلم عندما يرد إلى أهله فإنه يجلو البصر ويذهب الحيرة وينير الطريق ويهدي الضال ويذكي الهمم ويشرح الصدور، وإذا أخذ من غير أهله فقد وقعت الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تصدر للتدريس كل مفلس وصار يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بقول قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. انظر التابعون يرجعون إلى الصحابة في مسائل كبرى، في مسائل القدر. في مسلم يقول يحيى الفزاري لما ظهر قول الخوارج أتيت جابر ابن عبد الله فحدثني وحدثته حتى أخبرني بمن يخرج من النار وقد احتمشوا، فرجعت إلى قومي فوالله ما أن حدثتهم بحديث جابر حتى أخذوا به، فما خرج منهم مع الخوارج إلا رجل واحد، إلا رجل واحد. إذن أيها الأحبة هذه قضايا عظيمة، قضايا كبيرة،
قضايا مهمة. هذا الحديث يبينها يوضحها. ولذلك يقول ابن رجب رحمة الله عليه: مسائل الإسلام والإيمان مسائل أوضحها الله في كتابه، وأوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ورتب عليها الإيمان والكفر والجنة والنار. وأول خلاف وقع في الأمة الخلاف في معاني هذه الأسماء بين أهل السنة والخوارج. إذن هذا الحديث يغير أمور ويقعد لأمور، فتعالوا بنا لنأخذها شيئا فشيئا. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فضل:
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم،
بينما نحن جلوس عند رسول الله يتعلمون منه ويتأدبون بأدبه ويأخذون من سمته في مجالس النور والبركة والهدى والخير صلوات ربي وسلامه عليه، في صحيح مسلم: كان بارزا للناس، أي أنه جلس في مكان كان واضحا لمن استهدفه بسؤال أو استفسار. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذات يوم،
ذات يوم يعني في بعض الأيام، في يوم من الأيام، نعم،
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب.
إذ طلع، إذ هي الفجائية، وطلع يعني برز علينا رجل، عليه سيم الرجال، فضل.
قال رضي الله عنه: شديد سواد الشعر.
شديد سواد الشعر، هذه كما يقول العلماء صفة لا دخل للإنسان فيها، وهي كناية عن اقتبال العمر واكتمال الشباب، وهو الزمن الذي يحسن فيه الطلب، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فجاء جبريل على صورة طالب علم في مقتبل عمره في اكتمال حواسه ليعلمنا بحاله قبل مقاله كيف يكون الطلب ومتى يحسن الطلب. إذن شديد سواد الشعر، هذه صفة جسده. شديد بياض الثياب، هذه صفات ملبسه، وهذه صفة اختيارية، ويتدل على أمرين: الأمر الأول أن الهيئة الحسنة مطلوبة وخاصة عند الاجتماع بالعلماء والأكابر، فالإنسان يخرج في حال حسنة كما خرج جبريل، ويدل على أن لون البياض أفضل من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ألوانكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. إذن جبريل خرج في هذه الصورة النضرة. تأمل، مالك مفتي دار الهجرة كان لا يجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، ثم يقول: أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شديد بياض الثياب.
قال رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر.
في بعض الروايات: لا نرى عليه أثر السفر، وأكثر الروايات: لا يرى عليه أثر السفر. وأثر السفر هو إجهاده وتعبه، وهذا يلوح على المحيا. ولذلك قيل: السفر قطعة من العذاب. لكن هذا غريب، وفي نفس الوقت ليس عليه أي أثر من آثار الغربة والسفر والمشقة لا يرى عليه أثر السفر.
قال رضي الله عنه: ولا يعرفه منا أحد.
ما الذي أدراه أن بقية الصحابة لم يعرفوه؟ هو يتكلم عن نفسه يقول أنا لم أعرفه، لماذا لم يقل ولم يعرفه منا أحد؟ جاء في بعض الروايات: فقلنا لبعضنا من يعرف هذا، فلم يعرفه أحد. وهذا كله والرجل قادم قبل أن يجلس، إذن هو رجل غريب، الصحابة لم يعرفوه، فصار الأمر أكثر تحفيزا وتنشيطا لأذهانهم لكي يركزوا ويستمعوا. نعم.
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه.
حتى غائية، ودائما ما بعد حتى لا يدخل فيما قبلها إلا في ثلاثة مسائل: في المرفقين والكعبين، وفي السعي بين الصفا والمروة، وفي الصيام. يدخل ما بعد أداة الغاية حتى ما بعدها يدخل فيما قبلها، يعني يدخل الحد في المحدود، لكن في غير هذا الأصل المباينة، لا يدخل الحد في المحدود. حتى جلس، يعني استمر في مشيته حتى جلس. في بعض الروايات: فتجاوز الناس، يعني أنه مضى وتجاوز الموجودين حتى أفضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أطيبه من مجلس أن يجلس الإنسان بين يدي رسول الله، أعظم معلم للبشرية، الهادي البشير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه،
يعني جلس جلسة الصلاة، فصارت الركبتان موازية لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، كناية عن شدة الإقبال والإنصات.
ووضع كفيه على فخذيه.
ذهب النووي رحمة الله عليه إلى أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذيه هو، بينما جاءت رواية النسائي ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الرجل تظاهر بأنه رجل من الأعراب، والأعراب فيهم جفاء، حتى يزيد ما عندهم من الحرص على الاستماع والحفظ والإدراك. إذن وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
وقال: يا محمد، على طريقة الأعراب الذين فيهم جهل، وإلا لا يجوز أن يقول الإنسان يا محمد بعد نزول الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا محمد أخبرني، أي أنبئني، علمني.
فقال رسول الله:
عن ماذا؟ عن الإسلام. سأله عن معنى هذه الكلمة التي هي اسم للدين والملة، الإسلام. والإسلام أيها الأحبة في اللغة هو الاستسلام والانقياد، أما في الاصطلاح فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. أخبرني عن الإسلام، انتبه يا أخي بورك فيك، إلى أن هذا الاسم الإسلام اسم لكل الشرائع السماوية. قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وذاك لأن جميع الأديان السماوية جاءت بالتوحيد الخالص الذي لا تشريك فيه، فلذلك سميت إسلام. أخبرني عن الإسلام، نبئني عنه، أفصح لي عنه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة، قول لا إله إلا الله ولا بد معها من محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهذا سنزيده بإذن الله شرحا وتفصيلا في شرح حديث ابن عمر الثالث إن يسر الله غدا أو بعد غد. نعم.
قال صدقت.
قال صدقت، وفي بعض الروايات: فإن فعلت ذلك أكون مسلما؟ قال نعم. قال: فإن فعلت ذلك أكون مسلما؟ قال نعم. وفي هذه الرواية يقول صدقت، يعني هذه الإجابة إجابة صحيحة تحمل الصدق. نعم.
قال رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
هذه فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان يجوز له أحيانا أن يسأل السؤال وهو يعلم الجواب ليستفيد الناس. الفائدة الثانية أن الإنسان ينبغي له دائما أن يحسن التعليق على ما يسمع، فإن سمع كلمة طيبة فإنه يرد عليها بكلمة أطيب منها. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول. جبريل عليه السلام هنا زاد الأمر غرابة عند الصحابة، فعجبنا واستغربنا، يسأله ويصدقه. هذه أسئلة جبريل عليه السلام. نعم.
قال: فأخبرني عن الإيمان.
سأله عن الإيمان. الإيمان في اللغة قال بعض الناس هو التصديق، وهذا ليس بصحيح. الإيمان في اللغة هو الإقرار، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فمعنى الإيمان في اللغة الإقرار، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. أما في الاصطلاح فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ماذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالأعمال الباطنة. قال:
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
أن تؤمن بالله، كيف أكون مؤمن بالله؟ أن تأتي بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بفعله، الثاني توحيد الألوهية وهي إفراد الله بفعل المكلفين، الثالث إفراد الله بأسمائه وصفاته، إفراده بما يستحق من أسمائه وصفاته التي أخبر عنها أو أخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، وهو الأساس في كل شيء. نعم. أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة خلقوا من نور، الله جل وعلا خصهم بخصائص، منها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خصهم بالخشية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خصهم بأنهم دائما في عبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة ذكور ولا إناث؟ لا يسمون ذكورا ولا إناثا، هم خلق آخر ليسوا بذكور ولا إناث. العجيب أن مشرك العرب كانوا يقولون عن الملائكة بنات الله، فجاءوا إلى أبي بكر الصديق وأرادوا أن يحرجوه، قالوا يا أبا بكر ما تقول في الملائكة؟ قال بل أنتم ما تقولون؟ قالوا نقول بنات الله. قال فمن أمهن؟ كل بنت لابد يكون لها إيش؟ أم. فمن أمهن؟ فأسكتوا، وأبو بكر الصديق من أدق الناس في ألفاظه، تربية محمد عليه الصلاة والسلام، هو التلميذ الأول في هذه المدرسة المحمدية، أنجب التلاميذ، الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، ما مشى تحت شعاع الشمس بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال وملائكته وكتبه، الله أنزل كتبا كثيرة، سمى لنا منها خمسة. الأول صحف إبراهيم، توراة، قولوا معي، موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فالكتب كثيرة أنزلها الله بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالقرآن نزل بالحق ليحكم فيما نختلف فيه. والله ثم والله لو أننا إذا اختلفنا رجعنا إلى القرآن لما بقي بيننا اختلاف، لكن للأسف يميل بنا الهوى فنزداد تفرقا وتشرذما فنضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ورسله، الرسل صفوة الله من الخلق، وهم كما جاء في حديث أبي ذر 313، أما الأنبياء فيزيدون على 120,000. والفرق بين النبي والرسول في أصح الأقوال أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث بتقرير شريعة سابقة. الرسل لا يكون إلا من الإنس، قال الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل من الناس، والنذر يكون من الجن. ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. ولا يكون الرسل إلا من أهل القرى، لا يكون من أهل البادية ولا من أهل السواد ولا من أهل الأرياف. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وليس في الأنبياء ولا في المرسلين امرأة واحدة، كل الأنبياء والمرسلين بنص القرآن رجال، فليس في الأنبياء نبية ولا في الأنبياء رسولة، استغفر الله، في النساء، ليس في النساء نبية ولا رسولة، ولكن فيهم صديقة، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هؤلاء الرسل هم الكمل من البشر، بعثهم الله بالحق، عصمهم من الكذب ومن القبائح، فهم صفوة الله من الأولين والآخرين. سيدهم وخاتمهم هو نبينا، صلوا عليه وسلموا. أنتم حظه من الأمم، وهو حظكم من الأنبياء والمرسلين. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وليس بينكم وبين قبره إلا بضعة أمتار فصلوا وسلموا عليه. لا يعلم قبر نبي ولا رسول على وجه الأرض على وجه التحديد إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخفى الله قبور الأنبياء والمرسلين جميعا وما ترك معلوم مكانه وموضعه إلا قبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وعصمه من أعدائه والله يعصمك من الناس فعصمه حيا وعصمه ميتا صلوات ربي وسلامه عليه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل في ذلك ما بعد الموت. فملائكة الموت من اليوم الآخر سواء كانوا ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، ما يدخل بعد ذلك من أمور البرزخ ثم البعث ثم النشور ثم الأهوال ثم الجنة ثم النار، كل ما أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك من اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قال كثير من العلماء هم بمعنى واحد، والصواب أن القضاء هو حكم الله في الأزل، وأما القدر فهو حكم الله في حادثة في وقت مخصوص. فالقدر له علاقة بالحوادث المباشرة، أما القضاء فهو ما سطر وسجل في اللوح المحفوظ. سبب الحديث وإراده والاحتجاج به هذه الكلمة. وتؤمن بالقدر خيره وشره. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخير والشر والسنة والبدعة والإيمان والكفر كله من عند الله، كله بقضاء وقدر. جاءت القدرية ونفوا، غلاة القدرية تطاولوا حتى نفوا العلم، وهذه تحتاج إلى شرح بسيط. الإيمان بالقضاء والقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، أن تؤمن بأن الله متصف بالعلم المحيط بكل شيء، وأحاط بكل شيء إيش؟ علما، عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألم يقول الله ولو ردوا لعادوا؟ طب سيردون ولا لن يردوا؟ لن يردوا. فحتى ما لم يكن يعلم لو كان كيف يكون. علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يزداد بمرور الأيام، كل واحد يزداد مع الوقت علم، إلا الله لا يزداد علم. علمه الأزلي لا يزيد لأنه علم محيط بكل شيء. تصدق أن معبد الجهني وعبيد ابن عمير وغيرهم من غلاة القدرية نفوا هذه المرتبة وقالوا الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا القول الكبار العظيم. الله لا يعلم إلا بعد أن يقع الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي عاقل يتجرأ على هذا؟ أي إنسان يقول مثل هذا؟ هكذا أيها الأحبة، من يخرج إلى البدع يقول أشنع الأقوال في ربه وفي رسوله وفي كتابه وفي دينه. ولذلك إلزموا السنة. إذن الله عالم بكل شيء في الأزل، والله يعلم الآن. لا أقول الذي في جيبك يعلمه، أنا أقول الذي تحدث به نفسك الآن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من إيش؟ من حبل الوريد. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ما علم في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل، انتبه، في لوح محفوظ، في إمام مبين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. حضورك اليوم وجلوسك الآن والذي فلق الحبة وبرأ النسمة مسجل في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة الكونية التي لا يخرج عنها شيء، لأن المشيئة قسمة، مشيئة كونية لا يخرج عنها لا كفر ولا إيمان ولا سنة ولا بدعة ولا شر ولا خير. دخل أبو إسحاق الإسفرايني في مجلس كان فيه أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة وهذا شيخ أهل السنة، فلما رأى أحمد بن أبي دؤاد أبا إسحاق الإسفرايني داخل عليه، هو ينكر المشيئة ينكر القدر، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال أحمد بن أبي دؤاد: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت، يقول المعتزلي الجهمي، أرأيت إن حكم الله علي بالردى ومنعني الهدى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك فهو ما له فهو فضله، والله يؤتي فضله من يشاء. فخصم، فبهت الذي كفر، وألقم الحجر، واستبانت الحجة واستبانت المحجة وقامت الحجة. إذن المرتبة الثالثة أن نؤمن بأنه لا يخرج عن مشيئة الله الكونية شيء أبدا. المرتبة الرابعة أن الله خلق، مرتبة الخلق. قال الله: الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. في الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته. أهل السنة والجماعة يقولون: القدر سر الله في الأرض، لا تعمل عقلك فتهلك، أسلم واستسلم وقل آمنت بالله وبقضائه وقدره. إياك أن تعترض أو تحاول أن تتفلسف، لا، هذا الباب باب يقف على ساق التسليم والإذعان، باب توقيفي، تبهت؟ خطير جدا أنك تبدأ: طب كيف؟ هل الإنسان مخير ولا مسير؟ وتبدأ تدخل في هذه المسائل. الله أخبرنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاص انتهينا. طيب، هل أحتج به على الذنوب والمعاصي إذن؟ من قال هذا؟ من يقول هذا؟ هذا سقيم العقل الذي يقول: إذن الله كتب علي أن أفعل هذه المعصية إذن سأفعلها. ما الذي أدراك؟ مسكين اللي يقول هذا الكلام، هل هو اطلع على اللوح المحفوظ ليعلم أن هذه المعصية كتبت عليه أم لا؟ إنما قال ذلك لأنه يشتهيها. فإذن الحذر، كل الحذر من هذا القول، وهو القول بأن القدر لا مجال له، يصادم العقل، هذا كفر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: ناظروا هؤلاء بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني سؤال واحد تقول الله يعلم ولا ما كان يعلم، أنت تفعل أو لا تفعل، الله يعلم ولا ما يعلم قبل أن تفعل، إن قال لا ما يعلم كفر، إن قال يعلم فقد خصم، لأنه خلاص إذا علم كتب شاء خلق انتهينا. سلم بالأولى يجب أن يسلم بالثانية والثالثة والرابعة، لأنها لازمة ومتضمنة. نعم.
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان.
ما رأيكم نتوقف نكمل الإحسان غدا؟ أنا ترى لكم يعني أرأف بحالكم، إذا تريدون نكمل نكمل. أكمل؟ طيب خلونا نبدأ بسبيل أضعف الذي يقول نقف. طيب الله يعينكم، الله يعينكم، قولوا أمين. طيب قال: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان في لغة العرب هو الإتقان. الله جل وعلا أثنى على الإحسان غاية الثناء في القرآن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثنى على الإحسان وأهله غاية الإحسان، حتى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يشرح ما هي مرتبة الإحسان. فضل.
قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هل هي مرتبة واحدة ولا مرتبتان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، مرتبة المراقبة، أو لا استغفر الله، مرتبة المشاهدة، كأنك تراه. المرتبة الثانية: فإن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة فالمرتبة الثانية مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، ما أعلاها، ما أجملها، ما أروعها. أسأل الله يبلغني وإياكم إياها، قولوا آمين. أن تعبد الله كأنك ترى، عند أبي داود: أن تخشى الله كأنك ترى. وهذا أحلى ما يكون، سبحان الله، يصبح القلب كالمرآة كأنك ترى. والله عز وجل لا يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة، ويراه في الجنة أهل الجنة بأعينهم كما ذكر الله. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر مراقبته لك. الله في القرآن يقول: وهو معكم أينما كنتم. ويقول جل تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تذكر دائما واستحضر أن الله معك، عندها سترى الدنيا بعين غير العين الأولى، ستنظر إلى كل ما حولك بميزان السماء وليس بموازين أهل الأرض، فتتصحح عندك النظرة وتستقيم عندك الفطرة. يا الله ما أعظمه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اسمع، إذا رزقت هذه الخصلة ثوابك عند الله ما هو جنة، جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن مسألة عظيمة جدا، مرتبة الإحسان. إذن الدين أربعة ثلاثة حلقات. الحلقة الأولى حلقة الإسلام، قال يا رسول الله أعط فلان فإنه مؤمن، قال أو مسلم. قال يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن، قال أو مسلم. قال يا رسول الله أعط فلان فإنه مؤمن، قال أو مسلم. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل هم منافقين؟ لا، كما رجحه ابن جرير وابن كثير أن الآية ليست في المنافقين بل في أقوام لم ترسخ أقدامهم في الإيمان، فصار الإيمان إيش؟ أخص. دائرة الإسلام أوسع، دائرة الإيمان أضيق، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. دائرة الإحسان أدق. طيب، هل في فرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، مثل الفقير والمسكين. وإذا ذكر جميعا فكل واحد له معنى يخصه دون الآخر. نعم، نسرع قليلا في الشرح.
قال فأخبرني عن الساعة.
الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، سمي ساعة لأنه يحدث فجأة، مع أن الساعة في لغة العرب جزء من الزمن، لكن يوم القيامة 50,000 سنة. سمي ساعة لأنه يأتي فجأة بغتة. فجبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن ساعة متى تقوم.
قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
إذا كان أشرف الملائكة وهو من؟ جبريل. وأشرف البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون متى تقوم الساعة. أفيعلمها الكهان والدجالون والسحرة والمشعوذون؟ ها؟ قالوا نهاية العام، نهاية العالم عام 2000، تذكرون ولا ما تذكرون؟ ها؟ وصارت حمى عام 2000، وش صار بعدين؟ ها؟ ما صار شيء. قالوا لا، 2012 ومرت. آخر تقليعة لهم قالوا إيش؟ سبتمبر عام 2015 نهاية العالم، خلاص كل شيء بينفجر، وما صار ولا شيء. الله يقول في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي الخمس؟ أولها إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فالله خص نفسه بهذا العلم، لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يعرف متى تقوم الساعة. نعم يعرفون أنها قد اقتربت، لكن لا يعرفون متى تكون، هي في جمعة، أي جمعة، بعد كم؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وبحمده. نعم.
قال فأخبرني عن أماراتها.
قال الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، يعني أخبرني عن علامات قربها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها.
أن تلد الأمة وهي الجارية المملوكة، أن تلد الأمة ربتها. الأصل في الرب هو السيد المتصرف، ولذلك اختلف العلماء في هذا في معنى هذه الجملة. فذهب النووي وغيره إلى أن المعنى أنه يكثر التسري فيكثر أبناء الإماء وهم أحرار لأن يتبعون الأب، فيصبحون كالسادة بالنسبة لأمهاتهم. وذهب ابن حجر رحمة الله عليه إلى أن معنى ذلك كثرة العقوق في الأولاد حتى يعامل الابن والبنت الوالدين كأنهم أسياد. وقد حصل هذا وحصل هذا، وخاصة العقوق رأينا أمورا عجيبة. تصدقون في المحكمة عندنا هنا رجل مشتكي أمة في دين؟ لا حول ولا قوة إلا ما كنت أحسبني أعيش حتى أرى مثل تلك الوجوه الكالحة يشتكي أمة أنها ما سددت الدين. يا الله لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، مصيبة كبيرة. نعم.
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
رواية مسلم فيها تفصيل، وأن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس، والمعنى أن الإنسان الذي في البادية يغلب عليه الفقر، فهم عالة يعني فقراء عراة ليس عليهم ألبسة، حفاة ليس لهم أنعلة، ثم تعود إليهم الأموال والثروات الطائلة. ومعلوم أن الإنسان إذا تربى على الجوع والشظف ثم جاءت أموال ضخمة فإنه لا يحسن التصرف فيها إلا من رحم الله، فيترأس هؤلاء فيسيئون لأنفسهم وللناس. ولذلك الثوري يقول: لئن أضع يدي في فم تنين فيقضمها أحب إلي من أن أمد يدي إلى فقير استغنى. فقير إذا استغنى مشكلة. رجل كان عنده فقر مدقع، والفقر أخو الكفر، بئس يعني الضجيع الجوع، ثم فجأة يجد في رصيده ملايين ومليارات، هل سيصل بهذا المال رحمه؟ هل سيتقي ربه؟ غالب هؤلاء إذا جاءوا في مثل هذا الموطن يجمعونه من غير حله ويضعونه في غير محله، يجمعونه من غير حله ويضعونه في غير محله. وقد جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعود الدنيا إلى لكع ابن لكع. مصيبة كبيرة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، في صحيح مسلم رعاء البهم، والبهم صغار الشية، يتطاولون. التطاول مفاعلة بين اثنين فأكثر، كل واحد منهم يقول: بيتي أطول أم بيتك؟ فصاروا يتفاخرون بطول الأبنية. العجيب يقول ابن حجر: كان هذا في زماننا، اللي حصل هذا في زمان ابن حجر 700 وشيء أو قل 800 وشيء. ما رأى ناطحات السحاب اليوم، ما رأى العمائر والأبراج اليوم. والله يا أحبابي، قبل فترة بسيطة زرت أحد الأثرياء لغرض، فقال لي: تدري أن أموالي اللي في الصين فقط لا أدري كم هي، وأخي لا يدري أيضا كم أمواله في الصين، والله كنا أنا وهو نرعى الغنم لا نأخذ في اليوم إلا وجبة، وكانت ثيابنا لا تستر عوراتنا. من فمه إلى أذني، والآن لا يدري الأموال التي بعث بها إلى الصين كم هي من كثرتها. يا الله، يتطاولون في البنيان. انتبه، الناس في باب البناء 3 أقسام: منهم من دعا إلى ترك البناء، وهذا مذهب لبعض الفقهاء وبعض الزهاد. ومنهم من غالى في الأبنية، والمذهب الوسط هو الصحيح، أن الإنسان يتخذ من البناء ما تدعو إليه الحاجة ولا يزيد عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نفقة ينفقها ابن آدم يؤجر عليها إلا ما يضع في هذا التراب، يعني البناء، يعني ما زاد عن الحاجة. واليوم توسع الناس، يعني سبحان الله العظيم، قبل يعني سنيات معدودة كانت البيوت متواضعة لا تكلف شيئا كثيرا. اليوم ربما يبقى الرجل 20 سنة يسدد في قيمة بيت واحد، غلى كل شيء، وصار الناس لا يكفيهم شيء، وصار البيت الكبير لا يسع الأسرة الصغيرة. ما الذي أصاب الناس؟ توسع توسع توسع، حتى صارت الأمور اليسيرة من أعقد ما تكون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم.
قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق فلبثت مليا.
انطلق يعني كما جاء ذهب، فلبثت مليا يعني وقتا طويلا، في رواية لمسلم 3 أيام. هل يعارض هذا حديث أبي هريرة قال ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا؟ لا، لا يعارض. أبو هريرة يروي عن ما حصل له، وعمر يروي ما حصل له. أبو هريرة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا علي الرجل فذهبوا فلم يروا شيئا، يعني اختفى. عمر سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. انظر الأدب، الأدب الفاروقي، الله ورسوله أعلم. قال: نعم.
فإنه جبريل أتى.
فإنه جبريل، اسم جبريل اسم عبري وليس عربي، والأصل في العبرية أن كل اسم يختم بإيل فهو معبد، فجبريل وميكائيل وإسرافيل كلها أسماء معبدة لله، لكن بلغتهم العبرية وليست باللغة العربية. نعم. وجبريل هو أشرف الملائكة، وهو الروح الأمين، وهو روح القدس، وهو أفضل الملائكة عليه السلام.
أتاكم يعلمكم دينكم.
كيف أتانا وهو له 600 جناح كل جناح يسد الأفق؟ نعم، على ضخامته وجماله ذو مرة في استوى، إلا أن الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل. فذلك المخلوق الضخم الذي يسد الأفق تشكل في صورة هذا الرجل. قال الله في القرآن: فتمثل لها بشرا سويا. لكن هذا لا يكون إلا بإيش؟ بأمر من الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإنه جبريل بين وأفصح عن حقيقته. في بعض الروايات: والله ما رابني منذ أتاني مثل مرته هذه. يعني ما حتى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر ما عرفه، كما بين في الرواية الأخرى. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم. يا أخوان والله العظيم الواحد لما يقول هذه الكلمة يعني يعجب. جبريل يؤدي رسالة التعليم، ينقلب إلى معلم ليعلم هذه الأمة. أي شرف بوأكم الله، أي خير خصكم الله. تعلمكم الملائكة، يعلمكم رسول الله، بل الله يعلمكم. ثم نقول نحن أمة جاهلة؟ أمة لا والله، ليست أمة أعلم بالله وبحلاله وحرامه وبالحق والباطل وبالدنيا والآخرة أعلم منكم أيتها الأمة المحمدية. يعلمكم دينكم، فسمى كل هذا دين، فدل على أن الإسلام دين، وأن الإيمان دين، وأن الإحسان دين، وأن العلم بأشراط الساعة دين. يعلمكم دينكم، فلذلك اشتمل الدين كله. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، وأنا استعجلت في الأخير لأني أطلت عليكم. أقول ما سمعتم وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يختم لي ولكم حياتنا بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا حكموا أنصفوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.